هذه ليست مومياء مصرية ولا بقايا رومانية أو بيزنطية ولا أحفورات الإنسان القديم، إنها جماجم عراقية اكتشفت ولا تزال تكتشف في العديد من المقابر الجماعية. وقد تبدو الأرقام هنا دون معنى، فكم قتل صدام حسين من أبناء الشعب العراقي؟ سؤال قد تصعب الإجابة عليه. ما الذي يجعل من صدام حسين ديكتاتورا مختلفا عن غيره؟ هل فعل شيئا لم يفعله أمثاله؟ جميعهم ارتكبوا المجازر والإبادات الجماعية بحق شعوبهم، لكن ما الذي يجعل من صدام حسين مختلفا؟ هذا المشهد قد يساهم في توضيح الفكرة إلى حد ما. حكم على هؤلاء الثلاثة بالإعدام بأمر مباشر موقع من صدام حسين. هؤلاء المساكين لا يمكنهم إلا التصفيق عند سماع اسم الرئيس. يقومون بوضع عبوة ناسفة صغيرة إلى جانب القلب، ثم هل هذا الإعدام يجعل من صدام حسين ديكتاتورا مختلفا عن سواه؟ لا، فالقصة لم تبدأ بعد. ليس بعيدا عن العراق ديكتاتور آخر لا يقل إجراما ووحشية. في لحظة ما قد يكون الاثنان تبارزا من منهما قتل أكثر من أبناء شعبه، إلا أن الشاه محمد رضا بهلوي وفي مشهد مختلف كان ملتزما بالانصياع إلى الحصانة التاريخية التي تمتع بها مراجع المسلمين الشيعة. وحتى عندما تمكن من إجهاض انتفاضة خرداد في العام 1963 واعتقل الإمام الخميني، كان في نية الشاه قتله، إلا أن مراجع قم اجتمعوا وأعلنوا الخميني مرجعا، وهذا ما أنقذ الرجل. فالشاه لا يجرؤ على قتل المراجع، لا هو فعل ذلك ولا من سبقوه من ملوك إيران. هذا السياق التاريخي الطويل انقلب عليه صدام حسين في لحظة، عندما قام بانتهاك مسلمة تاريخية تقضي بحصانة مراجع وفقهاء المسلمين من التصفية الجسدية. وعمد في 8 نيسان أبريل عام 1980 إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق المرجع والفقيه آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر. قد يقول أحدهم إنه ليس المرجع الأول الذي يقتل، وقد يسارع آخر للقول إنه ليس الأخير، لكن في الرجل ميزة تجعل من قاتله مشهورا.
عن السيد القائد حفظه الله تعالى ونصره على أعداء الإسلام، السيد القائد تقريبا نص كلامه أنه أنا لا أعرف فيما بين فقهاء الشيعة، وطبعا فقهاء الشيعة لا أقل من الغيبة الكبرى، لا أعرف فيما بين فقهاء الشيعة من يمكن أن يقال له بحق نابغة في العلوم الإسلامية وفي الفقه والأصول إلا الشهيد الصدر. وأنا أعرف دقة السيد القائد في المسائل، بنظر السيد القائد الفرق بين السيد الصدر وكل فقهاء الشيعة في تاريخ الشيعة فرق إلى درجة أنه لا يعرف له نظير في النبوغ.
ارتكب صدام حسين ما لم يجرؤ أحد على ارتكابه، قتل نابغة فقهاء الشيعة منذ عصر الغيبة. صدام حسين تجرأ على فعل ما لم يفعله أحد، فهل لجرأة ما ارتكبه علاقة بنهايته؟ تصاعدت وتيرة الهجمات المتوالية لحزب البعث العراقي مستهدفة الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ومعها ارتفعت حملة الاعتقالات والتسفير لطلبة العلوم الدينية، وإذا بعاصمة التشيع الإمامي تترنح تحت وقع الضربات البعثية، فيما مشهد الحوزة النجفية والمرجعية الدينية يوحي بالضعف الشديد في ظل انكفائها على نفسها واقتصار علاقتها مع الأمة على الإفتاء في شؤون الحلال والحرام. حينها ولأول مرة تميز السيد محمد باقر الصدر عن سياق الأداء المرجعي العام، معلنا في العام 1976 تصديه للمرجعية، ولم يكن قد تجاوز حينها 41 عاما، وهذا ما اعتبر خروجا عن المألوف في تصدي العلماء للمرجعية. والمجتمع الحوزوي لم يتقبل بسهولة طبع رسالة عملية لعالم شاب مع وجود مراجع كبار متقدمين في السن.
لكن شهيد الصدر في همومة الأولى ما كان يتجه للمرجعية، وإنما ألجا إليها لما رأى أن الساحة تحتاجه في مجالات أخرى، ورأى أن العنف الشديد من أعداء الحركة الإسلامية يستهدفهم ويستهدفه ويستهدف الحوزة التي هي المقلع والخزين للصحوة الإسلامية.
حظي السيد الصدر بعدد من المقلدين لم يحظ به أحد غيره في ظرف زمني قصير، إلا أنه ظل وفيا بشكل منقطع النظير لمرجعية السيد الخوئي، فيما عمل الكثير من الأطراف على إثارة الفتن بين السيد الصدر وبين أستاذه السيد الخوئي، وكان الكثير من الأخبار تلصق به. بلغت الحملة على السيد الصدر وتلامذته في الأوساط الحوزوية ذروتها، وقد منع أحد الفقهاء صرف الرواتب والمعونات لطلبة إحدى المدارس فقط لأنها ذات صلة بالسيد الصدر، حتى لم يعد أحد يتجرأ على تدريس كتبه بصورة علنية، إلى الدرجة التي دفعت أحد طلابه إلى تدريس كتابه دروس في علم الأصول في سرداب تحت الأرض وبتكتم شديد خشية من ذويه وأصدقائه. باختصار، لم يكن مقبولا في الأوساط الحوزوية وجود مرجع سياسي في النجف، ولم يكن مقبولا دخول طلبة العلوم الدينية غمار العمل السياسي. وبلغت الأمور ذروتها مع إعلان السيد الصدر تعطيل بحثه وتركه للتدريس. حينها كان الشيخ محمد جواد مغني في زيارة إلى النجف، وخلال مجلس التعزية الذي كان يقيمه السيد الصدر في بيته في ليالي الخميس كشف للشيخ مغني عن سبب تعطيل درسه.
إن الأوساط الحوزوية أصبحت لا تتقبلني ولا تحب أن أستمر في التدريس، إذن لا داعي لأن أصر على استمرار في الدرس. هناك معاداة كثيرة ومحاربة كثيرة من الطلبة والحوزويين لي ولطلابي في شتى أنحاء الحوزة. إن أحد الطلاب حدثني بأنني حضرت درسك ليوم واحد، وخلال هذا اليوم إلى موعد اليوم القادم تلقاني عدة أشخاص من الطلبة الآخرين وحذروني بأن سمعنا أنك حضرت درس فلان، وكيف تحضر درس فلان؟ فلان رجل سياسي، فلان رجل خطر، هكذا يحاربوني ويحذرون الطلاب مني.
لم يكن في نية السيد الصدر تعطيل درسه بشكل كامل ونهائي، وإنما كان بصدد لفت نظر السيد الخوئي إلى ما آلت إليه أوضاع الحوزة العلمية. وكان السيد الخوئي قد عبر في مجالسه عن معارضته لتسفير طلبة العلوم الدينية. في تشرين الأول عام 1977 استشهد السيد مصطفى نجل الإمام الخميني، ورغم علامات الاستفهام التي رافقت ظروف وفاته حيث لم يحسم حتى الآن سبب موته، إلا أن خبرا انتشر حينها مفاده أن جهاز المخابرات الإيراني السافاك كان وراء وفاته، وهذا ما أحدث حالة تعاطف غير مسبوقة في الشارع الإيراني شكلت بدايات الثورة الإسلامية الإيرانية. حينها بادر السيد الصدر إلى تعطيل درسه وزيارة الإمام الخميني ومواساته، وأقام مجلسا تأبينيا على روح السيد مصطفى، مضافا لحضوره الدائم إلى جانب الإمام الخميني في تلك الفترة. تعود العلاقة المباشرة بين السيد الصدر والإمام الخميني إلى العام 1965، تاريخ نفي روح الله إلى العراق. كان السيد الصدر مهتما بمتابعة انتفاضة الإمام الخميني في العام 1963، والتي انتهت بنفيه إلى مدينة بورصة التركية، وهذا ما يبدو واضحا في هذه الوثيقة التي بعث بها إلى الشيخ محمد جواد مغني.
وأما بالنسبة إلى إيران فلا يزال الوضع كما كان، والسيد الخميني مبعد في تركيا من قبل عملاء أمريكا في إيران. وقد استطاع السيد الخميني في هذه المرة أن يقطع لسان الشاه الذي كان يتهم المعارضة باستمرار بالرجعية والتأخر، لأن خوض معركة ضد إعطاء امتيازات جديدة للأمريكان المستعمرين لا يمكن لإنسان في العالم أن يصفه بالتأخر.
في العام 1969 بدأ الإمام الخميني بتدريس بحوثه في الحكومة الإسلامية في النجف الأشرف في مسجد الأنصاري، وقد حظيت هذه الدروس باهتمام السيد الصدر.
الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بدأ ببحث الحكومة الإسلامية في المكاسب المحرمة، واستمر أكثر من 10 أيام في هذا البحث. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه كان مبتهج، وكان يقول لأول مرة في تاريخ النجف مرجع شيعي يبحث الحكومة الإسلامية على مستوى بحث الخارج بهذا الشكل من الصراحة في حوزة علمية من حوزات النجف الأشرف. فأمر تلميذه السيد محمود الهاشمي وتلميذه الشهيد السيد محمد صدر، محمد صادق الصدر، أن يذهبا إلى بحث السيد الخميني. كانا يحضران بحث السيد الخميني برغبة من السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه.
لم تحظى دروس الإمام الخميني في الحكومة الإسلامية بشعبية واسعة في الأوساط الحوزوية، فيما عمد السيد الصدر إلى الطلب من تلامذته آيات الله الهاشمي والصدر الثاني بتوزيع دروس الإمام الخميني في ولاية الفقيه، وهذا ما لم يجرؤ عليه فاضل من فضلاء الحوزة الدينية. ويبدو أن نقطة الخلاف الوحيدة بين الرجلين كانت حول أسلوب العمل الإسلامي، لا سيما العمل الحزبي، حيث من الواضح أن السيد الصدر كان مؤمنا بالعمل الحزبي بهدف الوصول إلى الحكم الإسلامي، فهو مؤسس حزب الدعوة، فيما عرف عن الإمام الخميني عدم قناعته بالعمل الحزبي وتفضيله لأسلوب التيارات الشعبية، وهو الذي عمد بعد انتصار الثورة الإسلامية إلى حل الحزب الجمهوري الإسلامي الذي ضم خيرة طلبته والمحسوب عليه شخصيا.
وارد ببعض النصوص أنه السيد الشهيد سأل الإمام الخميني أنه في عندك الفريق اللي يدير، فقال له لا، لأنه كل واحد قناعته بالعمل شكل. الإمام الخميني ما بيقتنع بالعمل الكادر والحزبي والخصوصيات. السيد الشهيد قناعته هون. فينا أصلا من هذا السؤال، وأنا موقن أنه الإمام الخميني أجاب بالطريقة اللي تنسجم مع مبناه، وعنده كوادر، بس بيقصد مش كوادر عمل حزبي مثل ما أنتوا بتقتنعوا، أنا ما عندي وما بقتنع بهالطريقة، كأنه يشير إلى هذا.
أثار هذا النقاش شكوكا لدى السيد الصدر بجدوى حركة الإمام الخميني. كان مقتنعا أن أي عمل لا يعتمد على تنظيم هو عمل دون أفق ودون خطة. وحدثت نقاشات عدة في حوزة قم بين طلبة الصدر والخميني، كانت أجواؤها تنعكس على السيد الصدر.
الشهيد الصدر في البداية كانت تصله تقارير أو رسائل أو مواقف من بعض طلابه في إيران، وكانت هذه المصادر مشككة في أن هذه الثورة هل هي إسلامية. فكان بعض الطلاب أو المقربين من الشهيد الصدر في إيران يرون في أن ذلك اختراقا للثورة الإسلامية، ولعل أن هذا التحرك يؤول إلى غير الإسلاميين، وقد لا يستطيع السيد الخميني قيادة مثل هذه الحركة، فكانوا ينقلون إلى الشهيد الصدر تحفظاتهم. وأتذكر أن الشهيد الشيخ حسين معن رضوان الله تعالى عليه كان يقول بأن الشهيد الصدر لماذا يتأخر في دعم الإمام الخميني والثورة الإسلامية، فذهب إلى بغداد من النجف إلى بغداد ليأتي ببعض المجلات والصحف التي تنشر أخبار الثورة الإسلامية في إيران، حيث كانت بغداد تتوفر فيها المجلات أكثر من النجف، وقد أرسلها للشهيد الصدر من أجل أن يطلع على انتشار الثورة الإسلامية، حيث لم تكن أنذاك فضائيات أو لم تكن هناك اتصالات.
بعد نفي الإمام الخميني إلى نوفل شاتو الضاحية الفرنسية، بدأت خطاباته تلهب الشارع الإيراني في استجابة غير مسبوقة ومنقطعة النظير، دفعت السيد الصدر إلى الاقتناع أن مرجعية الإمام الخميني هي المحرك الأساس للشعب الإيراني، حينها ارتفعت كل هواجسه. وفي الرابع من كانون الثاني عام 79 كتب رسالة إلى الشعب الإيراني يدعوهم فيها إلى الالتفاف حول الإمام الخميني، إلا أن بعض طلبته نصحوه بالتريث في تأييد حركة الخميني، فإسلاميتها غير واضحة وتأثير الخميني عليها غير واضح. وكتب أحدهم إلى السيد يقول: نحن حاضرون وأنتم غائبون، وما يعلمه الحاضر لا يعلمه الغائب. لكن السيد أصر على كتابة الرسالة وتوزيعها.
إن هؤلاء الذين يطلبون مني أن أتريث ونتخذ موقفا من الثورة الإسلامية لا يثير السلطة الحاكمة في العراق حفاظا على حياتي ومرجعيتي، لا يعرفون من الأمور إلا ظواهرها. إن الواجب على هذه المرجعية وعلى النجف كلها أن تتخذ الموقف المناسب والمطلوب تجاه الثورة الإسلامية في إيران. ما هو هدف المرجعيات على طول التاريخ؟ أليس هو إقامة حكم الله عز وجل على الأرض؟ وها هي مرجعية الإمام الخميني قد حققت ذلك، فهل من المنطقي أن أقف موقف المتفرج ولا أتخذ الموقف الصحيح والمناسب حتى لو كلفني ذلك حياتي وكل ما أملك؟
Push out!
مع عودة الإمام الخميني إلى طهران وقبيل انتصار الثورة الإسلامية في إيران بأيام، شرع السيد الصدر بكتابة سلسلة الإسلام يقود الحياة، وهي عبارة عن مجموعة كتيبات تعبر عن رؤية السيد الصدر لشكل الدولة الإسلامية المرتقبة. وحمل الكتيب الأول عنوان لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران، وقد شكل هذا الكتيب مرجعا أساسا في كتابة دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
فأنا كنت هناك عندما ذهب الإمام الخميني من نوفليشاتو فرنسا إلى إيران، بقيت يومين أو ثلاثة أيام وعدت إلى لبنان وبعثت تقرير إلى الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بعث لي هذا الكتاب لمحة فقهية، بعث لي إياه من دون أن أطلب منه، بعث لي هذا الفقه وقال بأنه تطبع هذا الكتاب وفي بدايته تكتب أنت بأنك سألتني مع بعض الأسماء من تلامذتي في لبنان، ولهذا أنا ذهبت إلى الجماعة اللي أسماءهم واردة، ذهبت واستأذنت منهم وعملت صيغة سؤال ووقعت من قبل هؤلاء وأعطيت للطباعة. وقبل أن أذهب إلى إيران، لأنه بعد 40 يوم تقريبا سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين رضوان الله تعالى عليه مع مجموعة كبيرة من اللبنانيين السياسيين العلماء حدود 70 واحد بطائرة خاصة ذهبنا إلى إيران لتهنئة الإمام الخميني، والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في ذلك اليوم كان في مدرسة علوي. ذهبنا وهنأناه وأخذت 5 نسخ من هذا الكتاب وأعطيت نسخة للشيخ رفسنجاني، ذاك الوقت كان وزير الداخلية، وأعطيت نسخة لسيد بهشتي رضوان الله تعالى عليه، وأعطيت نسخة لمهدي بازرقان.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم، من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد.
تحقق حلم السيد محمد باقر صدر. لقد نجح الإمام الخميني في بناء الدولة منتصرا للفقيه صاحب الحق في السلطة عندها، وفي مشهد قل نظيره في تاريخ المرجعيات الشيعية، دعا السيد الصدر طلابه إلى الكف عن الدعوة إلى تقليده والدعوة إلى تقليد الإمام الخميني،
وكان يقول لهم، وأنا سمعته مرارا وتكرارا، لو أن السيد الإمام رضوان الله عليه طلب مني أن أكون عالما في أي قرية من قرى إيران لاستجبت له، كتعبير منه على مقدار تفاعله واهتمامه بالثورة الإسلامية في إيران. ثم أرسل العديد من البرقيات، برقيات تأييد للثورة الإسلامية، وتتعلم أن برقية تأييد إلى السيد الإمام الخميني في ذلك الوقت من خلال وسائل الاتصال العراقية تعتبر عملية مكلفة جدا، يعني عملية من ناحية الأمنية مكلفة جدا.
وإذا بالحلم يصبح حقيقة، وإذا بالأمل يتحقق، وإذا بالأفكار تنطلق بركانا على الظالمين لتجسد وتقيم دولة الحق والإسلام على الأرض، وإذا بالإسلام الذي حبسه الظالمون والمستعمرون في قمقم يكسر القمقم بسواعد إيرانية فتية لا ترهب الموت، ثم ينطلق من القمقم ليزلزل الأرض تحت أقدام كل الظالمين. يجب أن يكون واضحا يا أولادي أن مرجعية السيد الخميني التي جسدت آمال الإسلام في إيران اليوم لا بد من الالتفاف حولها والإخلاص لها وحماية مصالحها والذوبان في وجودها العظيم بقدر ذوبانها في هدفها العظيم.
مع انتصار الثورة الإسلامية في إيران بدا السيد الصدر مقتنعا ببدء الأعداد لمرحلة المواجهة الشاملة مع النظام، وأذن بالمواجهة المسلحة وأجاز قتل صدام حسين لمن يقدر على ذلك.
كان يبحث هذه القضايا رغم حساسيتها مع طلابه ومع مريديه إلى أن اضطر أخيرا إلى إعلان فتوى صريحة وواضحة وعامة بتحريم الانتماء إلى حزب البعث، حتى الذي كان يسأله أمام الناس كان يحرم ذلك لأنه كان يقول أن البعث كان يحارب الدين علنا، فنحن يجب أن نفتي ونعطي تكليفا للأمة، لأن مجرد التسجيل بحزب البعث يجر إلى مواقف كثيرة من مهادنة السلطة والشعور بالانتماء لهذا الحزب الظالم الذي كان يحارب الإسلام وحتى الشعائر الإسلامية محاربة واضحة وعلنية. فلذلك الشهيد الصدر اضطر إلى إعلان الفتوى التحريمية بذلك.
كان حزب الدعوة هو الإطار الجماهيري الذي عول عليه السيد الصدر لإسقاط نظام البعث العراقي، وبعد التباين في الآراء والبرود الذي حكم العلاقة بينهما عمد السيد إلى حسم إشكالية العلاقة مع الدعوة، وكانت البداية بإعلانه إلغاء حكمه السابق بالفصل بين العمل الحزبي والحوزة.
قال لي بهذا الحرف، تذكره جيدا، إنني أريد أن أسر معك هذه الليلة. وبقينا في تلك الليلة نتحدث إلى قريب الفجر إلى الصلاة. الشهيد الصدر كان في عام 74 قد أصدر حكما بعدم جواز انتساب طلاب الحوزة إلى الأحزاب الإسلامية، فذكر لي هذا الموضوع وقال لي إنني رفعت الحكم.
بعد إلغاء حكمه بالفصل بين الحوزة والعمل الحزبي كان على السيد الصدر حسم إشكالية القيادة الشورائية التي آمنت بها بعض التيارات داخل الدعوة. كان السيد الصدر بحاجة للتأكد من موقف الدعوة وهل بالإمكان الاعتماد عليها؟
فلم يترك الدعوة قطعا، لكن في بعض المراحل الدعوة تركت السيد الشهيد. هذه النقطة الأساسية، وأنا شاهد على بعض الخصوصيات وأنقل عن مندوب حزب الدعوة في العراق الذي تولى تمثيل القيادة في اللقاء مع السيد الشهيد عندما تفاقم الخلاف بين السيد الشهيد وحزب الدعوة. هذا الأخ العزيز هو أخبرني أنه كلف من حزب الدعوة بالذهاب إلى السيد الشهيد والتفاوض معه. السيد كان مطلبه الوحيد عند الاختلاف الرأي ورأيه، ولأن هذا الأخ كان يحمل روحية معينة قبل من السيد الشهيد والتزمت القيادة الداخلية في العراق بهذا الاتفاق مع السيد الشهيد، لكن قيادة الدعوة الخارجية كان لها رأي آخر.
في الرابع عشر من نيسان عام 79 بدأ السيد الصدر بإلقاء المحاضرات في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وذلك في مسجد الشيخ الطوسي، واتخذ هذا المنبر وسيلة لنقد السلطة البعثية. ولأول مرة يصعد السيد المنبر عند التدريس ويدرس من أعلاه بسبب حضور عدد كبير من العلماء، واستمر على تدريس هذه المادة لسبعة أسابيع، وفي آخر محاضرة تحدث في الأخلاق وذم الدنيا ونعى نفسه فبكى وأبكى الحضور، وكان ذاك اليوم يوما مشهودا.
الآن أود أن أذكر مبررا عمليا، وهو أن شوط التفسير التقليدي شوط طويل جدا، لأنه يبدأ من الفاتحة وينتهي بطوعة الناس. وهذا الصوت الطويل بحاجة من أجل إكماله إلى فترة زمنية طويلة أيضا. ونحن نسأل بأن هذه الأيام المحدودة المتبقية لا تفي بهذا الصوت الطويل. ولهذا كان من الأفضل اختيار أسواق أقصر لكي نستطيع أن نكمل بضعة أسواق من هذا الجولان في رحاب القرآن الكريم.
في السادس عشر من أيار عام 79 بث القسم العربي في إذاعة طهران برقية وجهها الإمام الخميني إلى السيد الصدر يطلب منه فيها عدم مغادرة العراق. كان الأمر مثيرا للدهشة، فالسيد الصدر لم يكن عازما على مغادرة العراق، بل لم يفكر في ذلك قط. تم إجراء عدة اتصالات هاتفية للاستفسار عن حقيقة البرقية والهدف منها، ولكن لم يتم الوصول إلى نتيجة، ولم يعرف السيد الدافع وراء هذه البرقية حتى اليوم الذي استشهد فيه.
والذي تأكدت منه فيما بعد أن إبراهيم يزدي كان على علاقة مع بعض العاملين في إذاعة طهران العربي، ويقال أن إبراهيم يزدي يعني تحدث فيها مع الإمام الخميني، ولكن أنا أشك في هذه الرواية. أن إبراهيم يزدي نتيجة علاقاته يعني هو الذي كان يقف وراء هذه الرسالة.
كان إبراهيم يزدي وزير الخارجية الإيرانية في ذلك الوقت على علاقة مع رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون صادق قطب زادة، الذي أعدم لاحقا بتهمة التخطيط لاغتيال الإمام الخميني. ما الذي دفع يزدي وزاد إلى إخبار الإمام الخميني أن السيد الصدر ينوي مغادرة العراق؟ لا أحد يعرف ذلك، ولكن يبدو لافتا هنا الانتقاد الذي وجهته صحيفة جمهور إسلامي الإيرانية المحسوبة على الإسلاميين لوكالة الأنباء الإيرانية التي تقع تحت سيطرة قطب زادة، متهمة إياها بالتآمر على السيد الصدر.
بالنسبة لحركة السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، حينما سمع أبناء الشعب العراقي من إذاعة طهران بأن السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه بعث برقية يطلب فيها من الشهيد الصدر البقاء في العراق وعدم مغادرة النجف، ظن الناس أن السيد كان ينوي حقيقة السفر والخروج من العراق. وحينئذ بدأ أبناء الأمة يشعرون، وخاصة القطاعات الواعية منهم، يشعرون بالغربة وبصعوبة الموقف. هل حقا سيغادر السيد الصدر رضوان الله عليه العراق إلى بلد آخر كإيران أو لبنان مثلا؟ حدث يعني يهز المشاعر. حينما سمعوا هذه البرقية من راديو طهران العربي، بدأت مسيرة أبناء الأمة من مختلف أو من جميع أنحاء العراق تتجه إلى النجف لمطالبة السيد الشهيد بالبقاء في العراق.
في تلك الفترة بدأ ما عرف تاريخيا بوفود البيعة التي توافدت على النجف، مطالبة السيد الصدر بالبقاء في العراق معلنة دعمها المطلق له. أتوا من جميع المحافظات العراقية، من مدينة الصدر، كربلاء، العمارة، ديالى، الرفاعي، ذي قار، جديدة الشط، حي السلام، النعمانية، البياع، الكاظمية، الكوت، العزيزية، البصرة، الناصرية، كركوك، السليمانية، والسماوة.
وقد نامت هذه الحركة من كل أنحاء العراق، إلا أن السلطة لم تستطع الصبر على هذا التحرك الاجتماعي الكبير الذي حدث في العراق ومن مختلف المناطق، فلجأت إلى اعتقال علماء المناطق من الكبار المعروفين في مناطقهم مثل الشهيد السيد قاسم المبرقع وفي مدينة الثورة وفي بغداد، والشهيد السيد قاسم شبر الذي كان يتجاوز 80 من عمره أيضا في النعمانية، وكثير من العلماء الموجودين في مناطق مختلفة في الجنوب والوسط وفي أنحاء متفرقة من العراق.
عمد البعث العراقي إلى تنظيم حملة اعتقال واسعة شملت الآلاف خصوصا من الشباب الجامعي بحجة انتمائهم لحزب الدعوة الذي صدر بحق أعضائه والمتعاطفين معه حكم الإعدام، وذلك تمهيدا لعملية اعتقال السيد الصدر. ثم أعلنت الطوارئ ونزلت قوات الأمن والاستخبارات بشكل لا مثيل له. تحت وطأة ضغوط وفود البيعة وفجر يوم 17 من شهر رجب، دخلت قوات الأمن البعثية بيت السيد الصدر واقتادته إلى التحقيق.
إلا أن الشهيد الصدر رفض وأبى أن يستجيب لشروط السلطة التي كانت تريد إما أن يترك دعمه للثورة الإسلامية في إيران ويسحب تأييده، أو يحرم الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية الذي كان يقوم بعمليات ضد السلطة، أو كان يسحب فتواه بالتحريم الانتماء إلى حزب البعث. فرفض الشهيد الصدر هذه الشروط أو شرط واحد من هذه الشروط، بل رفض أي مساومة مع السلطة.
بعد اعتقال السيد الصدر توجهت السيدة آمنة الصدر شقيقة السيد والمعروفة ببنت الهدى إلى حرم الإمام علي، وفي وسط الصحن وقفت ونادت بأعلى صوتها:
الظليمة الظليمة يا جداه، إني أشكو إلى الله وإليك، لقد اعتقلوا ولدك الصدر. يا جداه، إني أشكو إلى الله وإليك ما يجري علينا من ظلم واضطهاد. أيها الشرفاء المؤمنون، هل تسكتون وقد اعتقل مرجعكم؟ هل تسكتون وإمامكم يسجن ويعذب؟ ماذا ستقولون غدا لجد أمير المؤمنين إن سألكم عن سكوتكم وتخاذلكم؟ اخرجوا وتظاهروا واحتجوا.
بعد انتشار خبر اعتقال السيد الصدر، حصل اجتماع ثلاثي بين السيد عبد العزيز الحكيم والسيد علي أكبر الحائري والسيد صدر الدين القبنجي. عقد العزم فيه على تنظيم مظاهرة جماهيرية، وتم تعيين مقام الإمام علي مكانا للتجمع والانطلاق.
أنا لا أملك إحصائية إلى 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 العدد كاملا، ولكن يعني مستوى الانتفاضة ما كان بالحجم اللي يوازي، يعني شنو نقول، أو بالحجم الذي يوجد أرباك لدى السلطة. أنت عندك شعب أفرض يتشكل من أفرض يعني شو تقول 15 مليون 14 مليون 13 مليون أنا ذاك، ها؟ يعني عندما تكون أفرض من هؤلاء نزلوا إلى الشارع بمقدار أفرض 30,000 واحد في محافظات متعددة.
أحدثت انتفاضة رجب على تواضعها إرباكا للسلطة البعثية، لسيما في النجف الأشرف.
حينما كان السيد معتقل، فأبرقت مديرية أمن النجف إلى أحمد حسن البكر بأن الوضع في العراق على وشك الوضع في النجف على وشك التفجر والانهيار بالنسبة للسلطة، وإذا لم تفرج عن السيد الصدر فسوف نفقد السيطرة على النجف. واضطر البكر إلى إصدار أوامره بالإفراج عن السيد.
بعد خروجه من المعتقل أبلغ السيد الصدر رسميا أنه ممنوع من مغادرة منزله وممنوع من استقبال الزائرين، لتبدأ بذلك مرحلة الإقامة الجبرية في البيت، والتي استمرت 10 أشهر قبل اعتقاله الأخير وشهادته. وكان الشيخ محمد رضا النعماني موجودا في البيت فبقي فيه دون علم السلطات.
لجأوا إلى قطع الماء، يعني إلى قطع الغذاء عنهم، يعني منعوا الخادم الذي كان هو الشخص الوحيد المسموح له بإيصال المواد الغذائية إلى بيت السيد، منعوه من الاقتراب من بيت السيد. وحينئذ وقعت أزمة حقيقية في البيت، يعني لم يبقى في البيت شيء ليقتاتون عليه. ولولا يعني جهود بعض الناس الذين بادروا إلى مثلا مساعدة بيت السيد بشكل مخفي، يعني خارج علم السلطة، إلى إيصال بعض الغذاء أو الأشياء الأخرى، أو الضغط اللي صار على البعثيين لرفع هذه الحالة والكف عن هذا الأسلوب، لقتلوا أطفال السيد. يعني لجأوا إلى عمليات إرهابية في داخل البيت. واحدة من العمليات الإرهابية أنه حاولوا هدم منزل السيد على السيد نفسه، يعني على المكان الذي فيه أطفال السيد، بفتح أنبوب الماء الرئيسي الذي يغذي هذا الجزء من المدينة، فتحوه بطريقة ما تحت بيت السيد، وبقى 48 ساعة بقيت المياه تجري تحت بيت السيد على أمل أن ينهار، وشاء الله عز وجل أن ينهار نصف البيت ويبقى النصف الآخر
والسيد بداخله.
وهذه لم تنفع. بدأوا بعمليات إرسال متفجرات، متفجر على شكل قلم، إلى بيت السيد. وسبب القصة قد يستغرب البعض كيف يتمكنوا، أن السيد أصيب بأحد رجليه بحالة خدر، فطلبنا من خادم السيد أن يأتي بمادة تستعمل لتخفيف الآلام وكذا. فأحد الأشخاص العملاء للنظام فهم هذا الموضوع، فأرسل جهاز على أساس يكون هذا الجهاز طبي لعلاج هذه حالة الخدر في رجل السيد. والجهاز في الحقيقة كان مادة متفجرة، وكان بجهاز توقيت يعمل، وكان من الممكن أن ينفجر خلال مثلا 24 ساعة أو أقل لمحاولة قتل السيد.
خلال فترة الحجز تمكن مراسل لصحيفة جمهور إسلامي من الاتصال هاتفيا بالسيد الصدر. تلك كانت المرة الأولى والأخيرة.
السلام عليكم سيدنا، كيف صحتك؟
الحمد لله.
مرتاحين إن شاء الله؟
الحمد لله، الله معكم.
سيدنا فيما يخص الحوادث الأخيرة، شنو نظركم؟
أجوبة عن الخطيات. الآية العظمى، الإمام المجاهد، السيد الخميني، قام ضده. استمعت إلى بنقيتكم التي عبرت عن تفقدكم الأبوي لي، وإني إذ لا يتاح لي الجواب بنقيا، لأني مودع في زاوية البيت، لا يمكن أن أرى أحدا أو أن يراني أحد. لا يسعني إلا أن أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يديم ضدكم منارا للإسلام، ويحفظ الدين الحنيف بمرجعيتكم القائدة، كما أسأله تعالى أن يتقبل منا العناء في سبيله، ويوفقنا للحفاظ على عقيدة الأمة بحكمها العظيمة. فليست حياة أي إنسان إلا بقدر ما يعطي لأمته من وجوده وحياته وفكره، وقد أعطيتم للمسلمين من وجودكم وفكركم ما سيظل على مر التاريخ مثلا عظيما لكل المجاهدين. والسلام عليكم
سيدنا.
نعم.
هذا كان بلقياتكم للسيد الخميني. سيدنا.
نعم.
اللي أنا أدري أنه بلقيات كثيرة وكثيرة جدا من طهران وبعثت إليكم، ولكن ما توصل لبيتكم.
أنا فقط هذه سمعتها من الإذاعة.
صحيح، هناك بلقيات كثيرة وكثيرة جدا، والتظاهرات والمظاهرات عظيمة في طهران تأييدا إليكم وللحركة الإسلامية في العراق.
نسأل الله أن يرعاكم ويحفظكم بعينه.
الله يحفظكم. وعليكم السلام. سيدنا ما عندكم شيء آخر تبلغونه؟
الآن ما عندي شيء.
طيب سيدنا.
نعم.
اسمعنا أخيرا أنه صحتكم غير جيدة. سيدنا صحتكم زينة أنتم اليوم أو لا؟
صحتي لا قيمة لها سيدنا، لا قيمة لصحتي.
برز في تلك الفترة مشروع القيادة النائبة، وهو طرح للقيادة التي ستخلف السيد الصدر بعد شهادته. اختار السيد مبدئيا 4 أشخاص ليكونوا القيادة النائبة التي كان من المفروض أن يعلن عن أسمائهم للأمة بعد شهادته، وهم السيد مرتضى العسكري والسيد محمد مهدي الحكيم والسيد محمود الهاشمي والسيد محمد باقر الحكيم. وكان تخطيطه أن تواصل القيادة النائبة قيادة الثورة وبيدها أعظم محفز لتحريك الجماهير واستثارتهم وهو دمه. وكان بحسب ما ينقل الشيخ النعماني يخطط رسالة مفصلة إلى الإمام الخميني يشرح له فيها فكرة القيادة النائبة ويطلب منه الاهتمام بها وإسنادها بكل ما يمكن.
السيد كان يفكر بتشكيل قيادة النائبة كما ذكرت، وهي لم تتشكل لأن بعض أعضائها رفضوا الدخول في تشكيل من هذا القبيل لسبب آخر. ولم ينتهي يعني سيد أصيب بخيبة أمل يعني من عدم تحقق هذا الشيء، بقي وحيدا لا من مرجع يعاونه ولا من حوزة تقف معه، والجماهير العراقية أبيدت حقيقة، ما قصرت وإنما أبيدت، يعني مئات الآلاف في السجون، الآلاف قتلوا ويدفنون أحياء.
في 17 من تموز عام 1979 أزاح صدام حسين الرئيس العراقي أحمد حسن البكر عن السلطة واستلمها رسميا. لم يكن في نية صدام قتل السيد الصدر في البداية، بل حاول استمالته وبدأ بإرسال وفود من قبله للتفاوض مع السيد الصدر في حجزه.
حينما يرسل صدام مبعوث إلى السيد الشهيد، مبعوث شخصي له، يقول للسيد إذا أنت وافقت على هذه المطالب بأن تعلن فقط بأن لا علاقة لك بسيد الخميني أو تؤيدنا في أي موقف من المواقف، قال له عندنا مواقف مشهود لها بالنزاهة كمحو الأمية، كتأميم النفط، كإعطاء الأكراد الحكم الذاتي، مطالب لا تنافي الدين، فممكن أن تؤيدنا بأي شيء من هذه الأشياء، برقية واحدة أو كلمة واحدة أو لقاء في صحيفة أجنبية، لا تكون صحيفة عراقية وإنما في صحيفة أجنبية. وفي مقابل ذلك هو يرى صدام أن أكبر شيء سوف يقدمه لهم أو يقدمه للسيد الشهيد أن يأتي إلى زيارته وتغطى زيارة تغطية تلفزيونية. هو صدام يعتقد أن أكبر شيء ممكن أن يقدمه في الحياة لشخص كتكريم إليه أن يهدي له سيارته ويجي يزوره في بيته، وطلب من السيد أن يوافق على هذا المطلب لأجل أن يجي وأن يقدم له سيارته بعد ويأتي قبل ما تنشر المقابلة، يعني يكون اتفاق في الوقت بين مجيء صدام ونشر المقابلة في أي صحيفة أجنبية ليست خاضعة لسيطرة الحكومة العراقية، ورفض، لا يتنازل. لماذا لم يتنازل؟ لأنه قائد حقيقي. سيد الشهيد أنا طلبت منك السيد هاي مطالب بسيطة يعني، وسبق أن أيدت يعني مدحت محو الأمية، ما أيدت الدولة بهالموضوع، مدحت محو الأمية قبل سنين، فما المانع من أن تعيد المدح لمحو الأمية في العراق؟ فقال ابني الشباب تراق دماءهم من أجل الإسلام وأنا أنجو بنفسي، يعني هل يعقل هذا أن أدعوهم إلى الثورة ويستشهدوا ولا أستشهد أنا؟
بعد فشل مشروع القيادة النائبة أصابت السيد خيبة أمل قاتلة، وشيئا فشيئا تعززت فكرة الشهادة لديه وجعل يعبر للشيخ النعماني عن قناعته بضرورة شهادته. وينقل الشيخ النعماني أن صحة السيد الصدر بدأت بالتدهور وأصيب بضعف شديد، وأصبح لا يقوى حتى على صعود السلم إلا بالاستعانة به. كان الهم والحزن ينخران قلبه، وفي هذه الفترة كان بين تال للقرآن أو مسبح، وكان صائما في الأيام الأخيرة للحجز. وكان الشيخ النعماني يحاول إثارة مواضيع تتعلق بالعمل الإسلامي، فلا يجيب ويكتفي بابتسامة بسيطة. حينها وفي تلك الظروف سجل وصيته إلى طلابه في الخارج.
السلام عليكم أيها الأحبة، من أبيكم البعيد عنكم بجسمه القريب منكم بقلبه الذي يعيشكم في أعماق نفسه وفي كل ذكرياته، لأنكم تعبير حي حاضر عن تاريخه وماضيه وامتداد نابض لواقعه وحاضره وأمل كبير للمستقبل، لمستقبل هذه الأمة. يا صفوة الأحبة، مثلا ووفاء وإخلاصا وحبا، يا من افتقدتهم أو افتقدت قلبهم على الأصح، وأنا أحوج ما أكون إليهم وأشد ما أكون طلبا لعونهم.
أصدر السيد الصدر قبل شهادته بأيام آخر فتاواه، وكانت بحرمة التعاون مع البعث العراقي في حربه التي يزعم شنها على إيران. ولعل هذه الفتوى التي وجدت طريقها إلى مسامع الناس هي التي جعلت صدام حسين يحسم قراره بإعدام السيد الصدر. في اليوم الخامس من شهر نيسان عام 1980 الساعة 2:30 بعد الظهر، اعتقل السيد محمد باقر الصدر واقتيد إلى دائرة الأمن العام في بغداد. وفي اليوم التالي اعتقلت شقيقته بنت الهدى وألحقت به.
حسب الرواية الأكثر شيوعا أنه كان يعني شخص لا يحضرني اسمه قريب من صدام حسين و أخوه برزان، يعني على علاقة قرابة عائلية يعني من عندهم، عبد نسيت اسمه والله بالضبط، يعني هم كانوا في بحضور صدام وحضور برزان التكريتي صبي 12 سنة عمره أو 11 سنة. وبعد ما عاد إلى البيت بشكل طبيعي يفاجأ بأن الصبي يشيل مسدس يضرب 4-5 طلقات على أبوه قتله عمره 11 سنة.
هذا كل عم بيلعب بالمسدس
لا 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 لا، يعني قتله 4-5 طلقات بشيء كان ما كان متوقع، يعني العملية فيها احتمالات ما يخلوا المسدس قريب من الولد أو ما شابه ذلك أو كذا. فمن سمع خير الله تلفاح في الخبر خال صدام حسين ومتزوج بنته هو، فكان في حالة من الهستيريا، فرأسا اجى للبيت لقى أم الصبي فبدون نقاش رأسا قتلها، يعني ضربها. فكأنه صار التباس أكو على علاقة ببيت الثاني وزوجته الثانية، فأيضا صارت مشكلة هناك، راح خير الطلفاح ساهم في قتل الآخرين ذولاك، فصفيت يعني هو وعائلته بيوم واحد.
قلة أولئك الذين عرفوه وما عرفوه حق معرفته إلا بعدما رحل. فما عرف بظاهرة الصدر الأول تبدو في كثير من جوانبها عصية على الفهم. كان السيد محمد باقر الصدر المرجع النجفي الأول الذي يستشهد ولم يكن الأخير، وبدمه وبدماء شهداء الشعب العراقي وضعت المداميك الأولى لمشروعه الحلم في إقامة حكومة إسلامية في العراق، حكومة قد لا تبصر النور قريبا لكنها وضعت الأمة كل الأمة أمام مسؤولياتها، حلم السيد محمد باقر الصدر حلم يراود خيال شعب بأكمله، ولعل أحدهم يحول يوما هذا الحلم إلى حقيقة.
إن مثل أبيكم مثل الشجرة تنمو أمصارها وتورك وتمتد في الفضاء عاليا، ولكن تتمزق من داخلها جذورها وأعصابها الممتدة في الأرض. ولئن كنت أعيش مأساة فراقكم أيها الأحبة، فأنا في الوقت نفسه أشعر من خلال هذه المأساة بانتصاركم، لأنكم أثبتتم من خلالها كل ما يود الأب أن يراه في أبنائه من ثبات ونضج وشهامة وإخلاص ووفاء. وهذا أقصى ما يسعد الأب وما يشعره بانتدابه في أبنائه. فأنتم معي على الظلم من الزمان وعلى الظلم من المكان، ولتكن هذه معية الله ومن أجل الله تحذيرا حيا عن لقائنا باستمرار إلى أن يجتمع الشمل وتعود الأقطار إلى شجرة الأم. والسلام عليكم من قلب لا يمل الحديث معكم ورحمة الله وبركاته.